إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود أن أبدأ معكم في لقاء العقيدة مع دراسة كتاب للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في مسائل أصول الدين أو في مسائل الاعتقاد. وقبل أن أعرف بهذا الكتاب وأن أدخل في محتوياته وأن أذكر شيئا مما تضمنه، أود أولا في هذا اللقاء أن أعرف بهذا الإمام العلم، الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. فأقول أولا، هو علي بن إسماعيل ابن أبي بشر ابن أبي بشر ابن أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى، وكنيته أبو الحسن. وعلى هذا فالأشعري من سلالة الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر السمعاني أنه قيل له الأشعري لأنه من ولد أبي موسى الأشعري. فهذا في الحقيقة يعني نسب جميل لهذا الإمام العالم الجليل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. والأشعري نسبة إلى أشعر، وهي قبيلة مشهورة باليمن من أولاد ابن سبأ. قال ابن الكلبي إنما سمي بذلك لأن أمه ولدته وهو أشعر، والشعر على كل شيء منه. فهذا هو تعريف باسم هذا الإمام وإلى أي شيء يرجع نسبه. فيرجع نسبه إذن إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. حقيقة لم أقف على لقب لأبي الحسن الأشعري، فكلمة أبو الحسن الأشعري هذه كنية، أما اللقب الذي لقب به لم أقف على لقب الله، غير أن ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى قال في ترجمته لأبي الحسن الأشعري أنه نودي في جنازته بناصر الدين. فيمكن أن نقول بأنه لقب بهذا اللقب، أعني بناصر الدين رحمه الله تعالى. إذن أبو الحسن الأشعري عرفنا أن اسمه علي بن إسماعيل ابن أبي بشر، إلى أن يصل نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أين كان يعيش وأين ولد رحمه الله تعالى؟ تجمع المصادر التي بين أيدينا والتي تحدثت عن هذا الإمام على أن الأشعري رحمه الله ولد بالبصرة، وانتقل منها إلى بغداد بعد رجوعه عن الاعتزال، وسأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. أما عن تاريخ ولادته فتكاد تجمع المصادر التي تحدثت عنه وعرفت به أنه ولد عام 260 هجرية، وقد ذكر البعض خلافا في ذلك، ولكن لا عبرة بهذا الخلاف. فمثلا ابن خلي كان يقول ولد سنة 70، وقيل 260 بالبصرة، وقال غيره كالمقريزي رحمه الله أنه ولد سنة 66. هذا في الحقيقة خلاف لا يعتبر، لأن أقوى المصادر التي بين أيدينا تقول بأن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى ولد عام 60، وقد رجح ذلك مرتضى الزبيدي رحمه الله في ترجمته عن الأشعري، فقال ولد سنة 60 و200، وقيل سنة 70، والأول أشهر، وقد رجح ذلك كثير من المؤرخين. إذن عرفنا الآن اسم الإمام الذي سندرس شيئا من كتابه إن شاء الله تعالى وسأعرف به، ثم عرفنا أين ولد ومتى ولد رحمه الله تبارك وتعالى. هذه يعني بدهيات لابد أن نتحدث عنها عند حديثنا عن أي علم من الأعلام. طيب أتحدث الآن عن زهد الأشعري وعبادته رحمه الله تبارك وتعالى، فأقول أما عن زهده فقد ساق الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى بسنده إلى بندار ابن الحسن وكان خادما لأبي الحسن قوله: كان أبو الحسن يأكل من غلة ضيعة وقفها جده بلال ابن أبي بردة على العائلة، يعني كان عنده أصول تركها أجداده، ضيعة يعني غلة يعني أرض يأكل منها رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: وكانت نفقته، انتبهوا لهذه الكلمة، قال: وكانت نفقته في كل سنة 17 درهما، يعني في السنة ينفق 17 درهم. والحقيقة دكتور عبد الرحمن بدوي حفظه رحمه الله تعالى ذكر قيمة الدرهم وكان شيئا يسيرا في هذا الوقت، مما يدل على أن الأشعري رحمه الله كان متقللا جدا من الحياة الدنيا، يعني ما كان عنده يعني أموال يرتع فيها أو يتنعم بألوان من النعيم في حياته، ولكنه كان كما قال عنه الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال عنه قال: كان قانعا متعففا، كان قانعا متعففا. هذا عن زهده. أما عن عبادته فقد ساق ابن عساكر رحمه الله تعالى وقد كتب كتابا عن الإمام أبي الحسن الأشعري، ساق بسنده إلى أبي عمران موسى بن أحمد الفقيه قال: سمعت أبي يقول: خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة 2 سنين وعاشرته ببغداد إلى أن توفي رحمه الله تعالى، فلم أجد أورع منه. كان رجل ورع، قال: لم أجد في ورع في مثله بحال من، وجدته أورع الناس في من رأيت ولا أغض طرفا. ثم قال: ولم أرى شيخا أكثر حياء منه في أمور الدنيا ولا أنشط منه في أمور الآخرة. هذا في الحقيقة كلام عن هذا الإمام العلم في زهده وعبادته رحمه الله تبارك وتعالى. ومع كل ذلك فالإمام الأشعري رحمه الله كانت له مكانة علمية بين الناس، لأن ليس المقصود عند العلماء أو الهدف عند العلماء أن يعيشوا في ثراء أو في نعيم أو يعني يتنقلون من قصور إلى قصور أو ما إلى ذلك، ولكنهم كانوا يحرصون على العلم ويطلبون العلم ويبذلون أكبر قدر من همهم في طلب العلم والحرص عليه. وهكذا كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول في مكانته العلمية، لقد برع الأشعري رحمه الله في كثير من العلوم والفنون، وكتب في العلوم والفنون كتابات قيمة تدل على عمق بحث وعلى يعني سيلان علم كثير كان بين جنباته رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك لو استعرضنا احنا مؤلفات الإمام الأشعري وسقد أذكر بعدها بعضها، سنجد أنه ألف في سائر العلوم والفنون. يعني بعض الناس اليوم تتخصص في شيء واحد أو في شيئين أو في 3، ولكنه رحمه الله كتب في معظم علوم الشريعة، فحتى يعني أنه ألف كتابا، وده مما يفضي إلى العجب، رد فيه على نفسه وقت أن كان معتزليا، يعني خلاص يعني مش ألف كتب يقرر فيها مثلا عقيدته أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو ما هو عليه فحسب، لا، ولكنه ألف كتاب يرد فيه على نفسه، مما يدل على أنه صاحب لسان وقلم سيارين رحمه الله تبارك وتعالى. له قدم كبيرة في رسوخ في علوم الشريعة، كتب في القياس والاجتهاد، وألف في خبر الواحد، وكتب في الإجماع، بل إنني فيما سأذكره فيما سيأتي بعد إن شاء الله إجماعات ذكرها في معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دفعني إلى أن أتحدث عنه وأن أذكر إجماعاته هنا في حلقات ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أثنى عليه في ذلك. الخطيب البغدادي إمام من أئمة المحدثين، إمام من أئمة المحدثين، يعني لكي ندرك ذلك، ابن نقطة أحد علماء الحديث وطلابه قال: كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه في الحديث، رحمه الله تعالى. خطيب البغدادي هذا العالم الجليل الذي يعني ما ترك فنا من فنون مصطلح الحديث أو موضوع من موضوعات مصطلح الحديث إلا وألف فيه كتابا، رحمه الله تعالى. يقول عن أبي الحسن الأشعري: أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. الخطيب البغدادي قاعد يقول لنا إيه؟ إن هو يعني ألف كتبا في الرد على كل هؤلاء المبتدعة. وذكر الخطيب بسنده عن أبي بكر الصيرفي أنه كان يقول: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم. ابن خلي كان المؤرخ رحمه الله تعالى يقول في ترجمته للأشعري: هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. وقال ابن العماد رحمه الله تبارك وتعالى، شوف تأملوا يعني ثناء الناس على هذا الإمام وعلى علمه رحمه الله، قال: ومما بيض به وجوه أهل السنة والنبوية وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية فأبان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج، مناظرته مع شيخه الجبائي التي قصم بها ظهر كل مبتدع مرائي. ثم ذكرها نقلا عن ابن خلكان رحمه الله تبارك وتعالى. ايه يعني القصة اللي وقعت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه المعتزلي؟ أبو الحسن الأشعري تربى أولا في حضن المعتزلة، وسأذكر ذلك بتفصيل فيما سيأتي إن شاء الله. وكان شيخه وزوج أمه رجل يقال له أبو علي الجبائي، كان يعتقد معتقدات باطلة، وهي المعتقدات التي كان عليها أو سطرها أهل الاعتزال في كتبهم. ومن معتقدات المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وهذا باطل، فالله عز وجل لا يجب عليه شيء. هؤلاء أوجبوا على الله أن يفعل الأصلح لعباده. وأبو علي الجبائي اللي هو شيخ وأستاذ أبو الحسن اللي تعلم منه في بداية حياته الاعتزال كان على ذلك. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ناظره يوما، مما نذكر المناظرة دي لنبين مكانة أبو الحسن الأشعري في العلم رحمه الله تعالى. قال لشيخي الجبائي ده أبو الحسن الأشعري، قال له: يا شيخ أخبرني عن ثلاثة إخوة مات أحدهم بعد تكليفه مستحقا للجنة، والثاني مات بعده مستحقا للنار، والثالث مات صغيرا فأصبح في منزلة أقل من أخيه الأول في الجنة أيضا. قال: أخبرني عن هؤلاء الثلاثة. الصغير لما رأى منزلة أخيه الكبير في الجنة أعلى قال لربه: يا ربي هل بلغتني منزلة أخي؟ لماذا لا أكون مع أخي في نفس المنزلة العالية في الجنة؟ فماذا يكون رد الله له؟ فقال الجبائي: يا الله عز وجل يرد عليه فيقول: أنا أمتك صغيرا لمصلحتك، أنا أفعل الأصلح لك، لأنني علمت أنك لو كبرت وتركتك ستكفر، فبالتالي رحمتك وأمتك صغيرا حتى تدخل الجنة، ولو كان بينك وبين أخيك الأكبر الذي مات يعني بعد عبادة كثيرة في منزلة عالية أو أعلى منك. قال له ده رب، ده يكون رد ربنا على الثاني. طيب قال طيب لو قال الثالث لربه: يا ربي لما لم تمتني صغيرا وأدخل الجنة مع إخواني؟ فماذا يكون رد الله عليه؟ فانقطع عندئذ الجبائي. وعندئذ تبين للأشعري رحمه الله أن هذه المعتقدات باطلة، لا يعني يمكن بحال من الأحوال أن يعتقدها إنسان. ولذلك هذه المعتقدات اللي عند الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة كلها باطلة. وإحنا بندرس في هذا الكتاب لنقرر المعتقد الحق ونعرف من خلاله المعتقدات الباطلة التي اعتقدها بعض الناس في رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أدخل بعد ذلك إلى مؤلفات الأشعري، ومن ذكر يعني عدد مؤلفاته يتبين لنا علمه وتمكنه من سائر العلوم والفنون رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول إن مؤلفات الأشعري رحمه الله تعالى كثيرة، ولم يتمكن الدارسون والباحثون من العثور إلا على جزء قليل من مؤلفاته. بل إننا إذا اعتبرنا ما ذكره ابن عساكر في ترجمته للأشعري وفي كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لو اعتبرنا إن أن كلامه يعني سليم، سنقول بأن احنا لم نقف إلا على قليل جدا من كتب الأشعري، لأن ابن عساكر يقول بلغت مؤلفات الأشعري أكثر من 300 مؤلف. أما ابن حزم رحمه الله فذكر أن الأشعري ألف 55 كتابا. ابن عساكر في الحقيقة رد ذلك وقال ابن حزم ذكر ما وقف عليه في بلاد المغرب. المهم أن مؤلفات الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى كثيرة للغاية، مما يعني تدل على مكانته وتمكنه في سائر العلوم والفنون. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر في حياته بأطوار مختلفة متعددة، وكان لابد لي من ذكر هذه التقدمة عنه، لأن يعني الإمام أبو الحسن الأشعري ألف كتبا على منهج أهل السنة والجماعة، وبعض من ينتسبون إليه لا يذهبون إليها ولا يقولون بها. لماذا؟ لاختلاف أطوار ومناهجه في حياته رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول إن الأشعري رحمه الله مر بأطوار مختلفة لاختلاف البيئة التي نشأ فيها. فهو أولا نشأ معتزليا وتربى على مذهب الاعتزال، لأنه تربى في حجر زوج أمه المعتزلي أبو علي الجبائي، ثم انتقل بعد ذلك إلى طور آخر وهو المنهج الكلامي الذي كان عليه عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الحق ورجع ومحص طريقته بلزوم منهج أهل السنة والجماعة. أنا لابد أن أتحدث عن هذه الأطوار لأن يعني هناك خلاف واسع بين المعاصرين في حقيقة أطوار أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، والكثير ينكر أن يكون عاد متجردا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا سأسمعكم كلمات لأهل العلم من قديم ومن المعاصرين الذين ذكروا أطوار أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. أطوار أبي الحسن الأشعري كانت ثلاثة، وابن النديم رحمه الله، ابن النديم ده متقدم صاحب الفهرست، توفي سنة 385 من الهجرة النبوية، وهو أول من ترجم للأشعري رحمه الله. قال عن الأشعري: كان أولا معتزليا ثم تاب من القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة. يعني ابن النديم ذكر أنه كان أول معتزلي ثم بعد ذلك رجع عن هذا الاعتزال غير أنه لم يذكر لنا أطوارا، والصواب أن أطواره ثلاثة. الطور الأول أنه كان فيه معتزليا، يقول بقول المعتزلة ويأخذ بأصولهم حتى صار إماما لهم. الأشعري رحمه الله صار إمام للمعتزلة، كان أبو علي الجبائي يكلفه بأن يقوم مقامه في الدرس، يقوم بالشرح والتدريس مكانه، مما يدل على إيه؟ على إمامته في المذهب. الطور الثاني خرج فيه رحمه الله على المعتزلة ومال إلى أهل السنة والحديث، ولكنه لم يكن قد محص طريقته بالرجوع الكامل إليهم، لأنه رجل يعني لسه من يعني بعدما درس مذهب المعتزلة وتمكن فيه من قريب قبل وقت يسير، أنه يسلك هذا المنهج يحتاج إلى وقت حتى يتعلمه وحتى أن يسلك طريقته. وبالتالي لما خرج من المعتزلة ذهب إلى طريق وسط بين أهل السنة والجماعة. وخير كتاب يمثل هذا الطور عند الأشعري رحمه الله هو كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ذلك أن الأشعري أول ما خرج على المعتزلة هاجمهم هجوما شنيعا، وهذا الكتاب في الحقيقة فيه لون من ألوان الهجوم الشديد على المعتزلة. الأشعري في كتابه هذا دخل معهم في مناقشات جدلية تصل إلى حد التعقيد أحيانا، ومع كل ذلك لا يذكر مذهب أهل الحديث أو يقرره بطريقة واضحة إلى عنده كما فعل ذلك في كتابه الإبانة، اللي هو يمثل الطورة الأخيرة من أطوار أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. إذن أبو الحسن الأشعري كان له طور معتزلي، ثم بعد ذلك الطور الثاني وهو الطور الذي خرج فيه على الاعتزال وبدأ يهاجمهم ويكتب ضدهم ويبين عوار وفساد معتقدهم ويدخل معهم في مناقشات جدلية كما ذكرت. الطور الثالث محص طريقته بالرجوع الكامل إلى مذهب السلف أهل الحديث، وأعلن انتسابه إلى إمام أهل السنة والجماعة ألا وهو الإمام أحمد. وأنا سأذكر لكم هنا أقوال أيها الكرام ممن كتب عن الأشعري ممن يذكرون ذلك ويؤكدون إن الأشعري له ثلاثة أطوار. الأول طور كان فيه معتزليا، الثاني خرج فيه عن الاعتزال ومال إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكنه لم يكن ممحصا له غاية التمحيص. طور الثالث رجع إلى مذهب أهل الحديث وانتسب إلى أهل السنة والجماعة بل أعلن انتسابه للإمام المبجل، هكذا قال أحمد بن حنبل الشيباني رحم الله تبارك وتعالى الجميع. وممن ذكر أطوار الأشعري الثلاثة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، فقال في كتابه طبقات الفقهاء عند الشافعية. ابن كثير رحمه الله له كتاب اسمه طبقات الفقهاء عند الشافعية، قال بالتحديد في الطبقة الثالثة ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال، هكذا يقول ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال، أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين ونحو ذلك. أما الحال الثالث، ده كلام من يا أبنائي يا إخواني؟ كلام الإمام الحافظ ابن كثير. أما الطور الثالث أو الحال الثالث فهو إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا رحم الله الجميع. مقريزي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا يقرر ذلك فيقول إن الأشعري خرج على الاعتزال وأخذ في الرد عليهم وسلك بعض طريق أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب القطان وبنى على قواعده. إذا ذكر أن الأشعري كان معتزلي، خرج إلى طريقة أخرى اللي هي الحال الثاني التي ذكرها ابن كثير. إنما الحال الثالث اللي ذكرها ابن كثير فصلها أكثر وأشار إليها وبينها وأوضحها العالم الجليل الفاضل محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى في تعليقه على كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال، فقال رحمه الله تعالى، ده كلام من؟ كلام مهم جدا للخطيب محب الدين الخطيب رحمه الله. فقال أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري من كبار أئمة الكلام في الإسلام، نشأ في أول أمره على الاعتزال وتتلمذ فيه على أبي علي الجبائي، ثم أيقظ الله بصيرته وهو في منتصف عمره وبداية نضجه، فأعلن رجوعه عن ضلالة الاعتزال، ومضى في هذا الطور نشيطا يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد على المعتزلة، سالكا طريقا وسطا بين طريقة الجدل والكلام والتأويل وطريقة السلف. ثم قال رحمه الله: ثم محض طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده إخلاص الإيمان بها، وكتب بذلك كتبه الأخيرة، أعني كتب أبي الحسن الأشعري، قال فيها أو منها ما هو في أيدي الناس اليوم ألا وهو كتاب الإبانة. نقطة تحول الأشعري رحمه الله اللي هي الأخيرة هذه، رجوع إلى مذهب السلف، في الحقيقة كان أهم شيء حدث له في تاريخ حياته، وكان له أثر كبير في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة ودحض الباطل الذي عليه أهل الاعتزال ومن لم يلتزموا بمنهج أهل السنة والجماعة. حقيقة هذا الطور الأخير من أهم أطوار الأشعري، وأهم ما يمثل هذا الطور هو كتاب الإبانة عن أصول الديانة. أهم ما يمثل هذا الطور الإبانة عن أصول الديانة، هو مطبوع ومتداول وقد حققه كثير من أهل العلم. في هذا الكتاب وفي مقدمته أعني الإبانة، يعلن الإمام الأشعري انتسابه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، ويذكر يعني أنه رجع عن مذهب الاعتزال، وقال بقول الإمام المبجل، هو هكذا قال، وصف الإمام أحمد بن حنبل بهذه العبارة، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رحم الله تبارك وتعالى الجميع. إذن يا إخواني تأملوا معي، وأنا أذكر كلمة يسيرة سأتمها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن أبي الحسن الأشعري. أنا أود أن إحنا نقف على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد من خلال كتاب لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى الذي سأذكر منهجه لاحقا. أقول العلة في ذلك إيه؟ لماذا أتكلم عن الأشعري؟ لأن الأشعري ذاع صيته، وكثير من المسلمين اليوم ينتسبون إليه ويقرؤون له، فمهم جدا أن احنا نعرف حقيقة معتقده. والرجل مر بأطوار مختلفة وأنا ذكرتها الآن، مر بأطوار ثلاثة، كان أولا معتزليا، ثم خرج وترك مذهب الاعتزال وسلك منهج أهل الحديث، منهج عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان. عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان هذا ماذا كان يعتقد؟ لأن الأشعري لما أول ما خرج على الاعتزال ما وجد إلا تلاميذ هؤلاء، لأن الأشعري رحمه الله كان في البصرة، وهذا تلاميذ ابن كلاب كانوا متوافرون في البصرة، كانوا أعداد كبيرة جدا متوافرين في البصرة في ذاك الوقت، فتتلمذ أو أخذ عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. طيب ابن كلاب ماذا كان يعتقد؟ أنا أذكر هذا للفائدة. ابن كلاب كان طبعا المعتزلة نحن نعلم ينفون الأسماء والصفات جميعا، أما عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان يؤمن بالأسماء ويؤمن ببعض الصفات اللي يطلق عليها الصفات صفات المعاني لله تعالى، وهي صفات سمع، هي العلم والكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، هذه والحياة. هذه الصفات اللي كان يثبتها فقط ابن كلاب، ولكنه كان يؤول سائر الصفات الخبرية كالاستواء والوجه وما إلى ذلك. الأشعري رحمه الله تتلمذ على هؤلاء في البداية هو في البصرة، بعدما ترك إيه مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك خرج وسافر إلى بغداد. انتبهوا لكلام مهم، انتبهوا لكلامي هذا. خرج من البصرة كلها في العراق وذهب إلى بغداد، وهناك التقى بتلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأخذ عنهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله منهجه في أسماء الله وصفاته إيه؟ أنه يؤمن بجميع ما ثبت به النص في أسماء الله وصفاته، سواء كانت صفات معاني أو صفات خبرية، سواء هذه أو هذه، يؤمن بكل ما ورد به النص ثابتا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام الأشعري أراد الله به خيرا، التقى بأمثال هؤلاء وتتلمذ عليهم وأخذ منهم وسلم لهم فيما يعتقدون، وأعلن بذلك انتسابه إلى من؟ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن مختصرا، إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل باختصار يؤمن بجميع ما ثبت به النص، ولا يفرق بين صفات عقلية أو صفات سمعية، إنما ابن كلاب يؤمن بسبع صفات فقط ويؤول الباقي. لماذا؟ الصفات اللي يؤولها ابن كلاب ولا يثبتها لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يقال عنها صفات خبرية أو صفات الأفعال. صفات الأفعال، إيه صفات الأفعال؟ يعني الصفات التي تحدث في وقت دون وقت، كالمحبة والرضا والغضب. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات لله، إنما ابن كلاب اللي الأشعري انتسب إليه في طوره الثاني يقول لا، أنا لا أؤمن بهذه الصفات. لماذا؟ وأولها لماذا؟ قال أخشى من حلول الحوادث بذات الله تعالى. هذا خطأ. هو الإيمان بمحبة، بأن الله يحب أو يرضى أو يغضب، هذا فيه إثبات حلول الحوادث بذات الله؟ حاشا وكلا، فالله بأسمائه وصفاته أزلي أبدي جل في علاه، ولكن أصل هذه الصفة يتصف بها رب العباد سبحانه. وإذا حدث شيء جديد من مفردات هذه الصفة فهو الذي حدث، أما أصل الصفة فهو قائم بالله تبارك وتعالى. أضرب لكم مثالا يا أبنائي يتضح به ما أقول. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية ليس مسلما، طب غير المسلمين يحبهم رب العباد أم يبغضهم؟ يبغضهم، فالكافر لا يحب ولا يرضى رب العباد عنه ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب لما آمن الصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام وتابعه في دعوة التوحيد أحبه رب العباد سبحانه جل في علاه، فهل ننفي حب الله لأبي بكر خوفا من قول ده أمر حادث لم يكن قبل؟ لا، ده نثبته لله تعالى لأنه ثابت أزلا وأبدا لله جل ذكره. إنما حب أبو بكر هو اللي حادث، كالقرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه. الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، والله تقال في كتابه وسنتكلم عن ذلك، وكلم الله موسى هو تعالى جل في علاه. أنزل الله عز وجل التوراة على موسى وهي من كلام الله، وأنزل الإنجيل على عيسى وهو من كلام الله، وأنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو من كلام الله. في فرق في الزمن بين إنزال القرآن وبين إنزال التوراة وإنزال الإنجيل، وكلها كلام رب العالمين عن التوراة التي نزلت من عند الله، والإنجيل الذي نزل من عند الله، إنجيل نزل على عيسى غير محرف، كلام رب العالمين. التوراة التي نزلت على موسى كلام الله عز وجل، اللي حرفوها هم اليهود وليست من كلام الله بعد التحريف، وهكذا. المهم في فرق زمني بين التوراة والإنجيل والقرآن. القرآن لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بأنه كلام الله، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل حدث شيء في صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ حاشا وكلا، لأن أصل الصفة إيه؟ أصل الصفة قديم، وحدوث القرآن الكريم هو نسبي بالنسبة لإنزاله على النبي عليه الصلاة والسلام، ولإعلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا. عموما سأستمر إن شاء الله في التعريف بأبي الحسن فيما سيأتي، ثم بعد ذلك أذكر ما كتبه من إجماعات عن أهل السنة والجماعة يقرر فيها مسائل الاعتقاد على منهج أهل الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمواتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من السالكين منهج أهل السنة والحديث. وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء.